باسم الاب والابن الروح القدس اله واحد امين. كل سنه وحضراتكم طيبين. زي ما توزع على حضراتكم خريطه رحله العهد القديم، احنا هندرس مع بعض الخريطه دي النهارده. هي عباره عن نظره شامله لكل احداث العهد القديم. عشان اوصل لكم هدف المحاضره بتاعت النهارده، احكي لكم قصه حصلت في دوله تشيلي في امريكا الجنوبيه. قامت عاصفه ترابيه شديده فازاحت الرمال عن احد الاثار اللي موجوده، فاجتمع علماء الاثار عشان يدرسوا الاثر ده لايه. فمجموعة قالت دي طرق مندثرة تحت الأرض وظهرت لما الرملة اتحركت. واحد من العلماء قال لا، أنا مش مقتنع بكده، قالوا له هتعمل ايه؟ قال لهم هركب طيارة وشوف المنظر من فوق عامل ازاي. الراجل ده عمل زي ما قال، ركب طيارة لقى ان الجزء اللي ظاهر قدامهم ده جزء من مدينة كاملة غطسة تحت الرمال، وهم شايفين الجزء اللي قدامهم بس. احنا النهاردة هنركب طيارة نطلع نشوف العهد القديم كله مع بعضيه. كل واحد فينا بيعرف يقدم دروس كتيرة جدا من العهد القديم، عارف دانيال وعارف شمشون وعارف قصص ابراهيم وقصص يوسف وادم واسحاق وحزقية شخصيات كتيرة جدا والقصص المرتبطة بيها، لكن ممكن ما يكونش يعرف ايه علاقة الشخصيات ببعض، ايه ترتيب الشخصيات داخل القصة الكبيرة، قصة العهد القديم. النهاردة احنا مش هندخل في التفاصيل، مش هنتكلم عن اي تفاصيل تخص العهد القديم، لكن مر على الخطوط العريضة للقصة. يتقال عليها نظرة الطائر. نظرة الطائر بيبقى جاي في الفضاء بيشوف المدينة كنقطة في الفراغ، وبعدين لما الطائر ده يقرب يبدأ يشوف المباني العالية، ولما يقرب شوية يبدأ يشوف شوارع المدينة، ولما يقرب شوية يلاقي بعض الحبوب موجودة على أرضية الايه الشارع فياخدها. وانت برضو ممكن تبص بصة شاملة للكتاب المقدس كله زي موضوع محاضرتنا النهاردة. لما تقرب شوية من الكتاب المقدس تلاقي فيه عمارات عالية اللي هي الأسفار، لما تقرب شوية تلاقي فيه شوارع اللي هي الإصحاحات، ولما تقرب شوية تلاقي الحبوب اللي موجودة على الشارع اللي هي الايه الآيات. فممكن تدرس الكتاب المقدس نظرة شاملة، ممكن تدرس سفر، ممكن تدرس إصحاح، ممكن تدرس آية. دي طرق مختلفة في تقديم الكتاب المقدس. النهاردة احنا هناخد الطريقة الاولى اللي هي دراسة الكتاب المقدس دراسة كاملة او شاملة. لسهولة دراسة قصة العهد القديم بنقسم القصة لست مراحل. هنبدأ من فوق على اليمين، هنلاقي ست يوفط صفرة صغيرة واحنا ماشيين على خط السير. اول حاجة الخليقة، اتنين الاباء، تلاتة الخروج، اربعة القضاء، خمسة المملكة، ستة الامم. ناس متابعة ولا تايهين؟ نقول تاني، هنبدأ من فوق على اليمين، من فوق على اليمين. واحد، قولوا معايا، واحد خليقة، اتنين الاباء، تلاتة خروج، اربعة قضاء، خمسة ستة الأمم. يعني لو قلت لك لخص العهد القديم في ست كلمات تقول لي الخليقة، الأباء، الخروج، القضاء، المملكة، الأمم. أي قصة في العهد القديم تقع تحت عنوان من الستة دول. نقولهم تاني مع بعض، احنا عايزين نحفظ المحاضرة واحنا ماشيين. اللي هيركز معايا هيطلع حافظ العهد القديم كله. نقول كمان مرة الست كلمات دول: واحد خليقة، اثنين نباء، ثلاثة خروج، أربعة قضاء، خمسة ستة الأمم. أول مرحلة اسمها مرحلة الخليقة. بيبدأ الكتاب المقدس بآية بتقول إيه؟ أول آية في الكتاب المقدس: في البدء، في البدء كان الكلمة. لا، ده في البدء كان الكلمة، دي بداية إنجيل يوحنا. لكن في بداية سفر التكوين موسى النبي قال إيه؟ في البدء خلق الله السماوات. طب إيه الفرق بين في البدء كان الكلمة وفي البدء خلق الله، مع أن دي في البدء ودي في البدء؟ إيه الفرق بين في البدء كان الكلمة وفي البدء خلق الله؟ ما دي في البدء ودي في البدء. في البدء الزمني. طب في البدء كان الكلمة، دي مقصود بها إيه؟ في الأزل قبل وجود الزمن. أشكره. فضل. في الأولانية الابن، وجود الابن، وفي الثانية خلقة الخليقة. ففي فرق كبير قوي بين الكلمتين. فعلى الرغم ان القديس يوحنا كتبها متأخر قوي، الا ان هي بتسبق كل القصص اللي احنا بنحكيها دلوقتي. تبدأ قصة الكون ده بأول اصحاح في الكتاب المقدس، اصحاح الخليقة، يتكلم ازاي ربنا خلق الكون الواسع ده في 6 ايام. في اليوم الاول ربنا خلق ايه؟ النور. في اليوم الثاني، ده درس بتاع سنة اولى ابتدائي، اول درس بتاخد في اولى ابتدائي درس الخليقة. اليوم الثاني الجلد، اللي هو الغلاف الجوي المحيط بالكرة الارضية. في اليوم الثالث اجتماع المياه، ظهور اليابسة وانبات الارض. في اليوم الرابع الشمس والقمر والكواكب. في اليوم الخامس الأسماك والطيور، الأسماك اللي هي الكائنات المائية كلها والطيور. في اليوم السادس حيوانات البرية، وبعد كده في الآخر الإيه؟ الإنسان. دي أيام الخليقة الست موجودة في الإصحاح الأول من سفر التكوين. بعد كده يتكلم عن خلقة الإنسان، ربنا خلق آدم، وبعدين خلق من أحد ضلوعه حواء، ووضعهم في جنة عدن، وميز الإنسان عن كل المخلوقات الأخرى. الآباء يقولوا ان الانسان هو تاج الخليقة، التاج يعني هو القمة بتاعت المخلوقات، واسمى من كل المخلوقات بالصفات اللي ربنا حطها فيه. يكفي ان ربنا خلقه على صورته ومثاله. ربنا بيحط ادم وحواء في الجنة وبيديهم وصايا، وصية من جميع شجر الجنة تأكل ما عدا شجرة معرفة الخير والشر. الإنسان ما بيسمعش الوصية، بيكسر وصية ربنا وبيأكل من الشجرة، فبيبقى تحت حكم الموت. ربنا بيعاقب آدم. بيعاقب آدم بإيه؟ إيه العقوبة بتاعت آدم على الخطية؟ بعرق وجهك تأكل خبزك، يعني التعب في الحياة. وعقوبة المرأة بالتعب تحبلين وتلدين أولاد، اللي هي أتعاب الحبل والولاد. وربنا طرد آدم وحواء من الجنة، يعني بقوا تحت حكم الموت. عاقب كل واحد عقوبة زمنية أو عقوبة أرضية، وطردهم من الجنة. ولكن في وسط الظلمة دي يجي أول وعد بالخلاص، وهو بيعاقب الحية. ربنا يقول نسل المرأة يسحق رأس الحية، اليافطة الصغيرة الموجودة عندكم دي، ده أول وعد بالخلاص. تكوين 3:15 شاهد مشهور قوي. تكوين 3:15 ربنا بيدي وعد للبشرية والآدم، يقول لهم هيجي واحد من ولادك يا آدم هو اللي يخلص البشرية، اللي هو نسل المرأة. ونلاحظ من أول النقطة دي في العهد القديم، كل فكرة العهد القديم تدور حوالين هذا الوعد، انتظار المخلص. يعني لو واحد قالك لخص لي العهد القديم في كلمتين، انا عايز الفكرة الرئيسية في كل اسفار العهد القديم، اقولك كل الشخصيات وكل الاسفار وكل الاحداث وكل الطقوس وكل الرموز وكل النبوات وكل القصص اللي جت في العهد القديم بتدور حوالين فكرة واحدة بس، هي فكرة ايه؟ انتظار المخلص، المخلص هيجي. طب لو قلنا العهد القديم المخلص هيجي، بالعهد الجديد ايه؟ مخلص جه. يبقى هما زي ضلفتين الشباك بيردوا على بعض، المخلص هيجي والمخلص جه. ده الموضوع الرئيسي في الكتاب المقدس، موضوع الخلاص، والشخصية الرئيسية شخصية المخلص. لو انا حبيت الخص الكتاب المقدس في 3-4 كلمات: انتظار المخلص، مجيء المخلص، الموضوع الرئيسي الخلاص، الشخصية الرئيسية المخلص اللي هو المسيح. فتلاقوا احنا بندرس في كل العهد القديم بداية من تكوين 3-15 لغاية اخر العهد القديم بيدور حوالين فكرة انتظار المخلص، وزي كل الاحداث وكل التفاصيل تشير الى هذا المخلص. بعد ما خرج ادم وحواء من الجنة كونوا اول اسرة في البشرية، انجبوا قايين وهابيل. عارفين ان قايين قام على هابيل وقتله لان ذبيحة هابيل قبلت، اما ذبيحة قايين ربنا رفضها لان ذبيحة قايين كانت خالية من الدم. ربنا رسم شريعة ان بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. مات هابيل وقايين ربنا قال انا مش هاجي من نسله، مش هو ده الراجل اللي انا بتكلم عليه، فجيه من الولد الثالث اللي اسمه شيس. وتيجي في تكوين إصحاح 5 أول قائمة لأجداد المسيح، نقراها كده الأسماء مع بعض: آدم، شيس. قولوا الأسماء معايا عشان تبقى معتادة لأذهانكم: آدم، شيس، آنوش، قينان، مهلليل، يارد، أخنوخ، لح، لامك، نوح. دول 10 أجداد كده جم ورا بعض السلسلة. أخنوخ ده اللي ما ماتش لغاية دلوقتي، أصعد جسده حي عشان ربنا هيبعته في الأيام الأخيرة من أجل رسالة هامة، ويموت شالح. ده أكتر واحد عاش في الكتاب المقدس، كام سنة؟ 969 سنة. وبعدين يجي نوح العاشر من آدم، دي أول لستة مكونة من 10 أجداد للمسيح. لما نوح بيجي في القصة بيكون كتر عدد البشر على الأرض، كترت معهم الخطية، فربنا يقول لنوح اعمل فلك، يعني اعمل سفينة ادخل فيها انت واولادك، لان هاجي بطوفان الماء، هاجي بمطرة شديدة جدا اهلك كل البشر الموجودين على الارض. فعلا نوح بيسمع كلام ربنا، بيدخل معاه في الفلك كم واحد؟ 8 انفس. مين الثمان انفس دول؟ نوح وزوجته واولادهم سام وحام ويافس وزوجته، يبقوا 8 أنفس. وكل البشر اللي جم على الأرض راحوا فين؟ هلكوا في مية الطوفان. يقول المية ارتفعت حتى تغطت رؤوس الجبال، قعدت المية تنزل لمدة 40 يوم. بعد 150 يوم استقر الفلك على جبل أرارات، موجود على الحدود ما بين أرمينيا وتركيا. وبعد تقريبا سنة وكم يوم خرج نوح وأولاده من الفلك عشان تتشعب منهم الأرض مرة أخرى. بعد ما خرج نوح المفروض ان المسيح هياخد سكة من ولاد نوح، ما احنا قلنا هو جاب من ادم لغاية نوح، وقدام نوح فيه 3 تفرعات: سام وحام ويافس. يا ترى المسيح هيختار انهي سكة يمشي فيها؟ سام. فممكن تعمل دايرة كده حوالين سام، ان المسيح هيجي من نسل سام. من اولاد نوح تشعبت الارض مرة اخرى. يافس اتجه غربا ناحية قارة أوروبا، وجت منه شعوب أوروبا الأوائل، الرومان واليونان إلى آخره. حام اتجه جنوبا ناحية قارة أفريقيا وشبه الجزيرة العربية، جه منه شعوب الكوشيين اللي هم الأحباش، والمصريين اللي هم الأقباط، والكنعانيين اللي هم الفلسطينيين القدماء. وبعدين سام اتجه ناحية آسيا، وجه منه شعوب إيه؟ الأشوريين، وجي منه العبرانيين اللي هم اليهود، وجي منه العرب. تشعب الأجناس على الأرض، لكن حصل اختلاط من بين الأجناس كتير جدا دلوقتي، مش بالوضوح اللي كان موجود أيام أولاد نوح. هنكمل مع نسل سام ونشوف لستة الأجداد الثانية للمسيح، نقول الأسماء مع بعض: سام، أرفكشاد، شالح، عابر، فالج، راو، ساروج، حور، طارح، إبراهيم. يبقى دول تاني لستة الأجداد المسيح. مهم جدا وإحنا بندرس العهد القديم نبص على نسل المسيح، هو ده نسل المرأة، الموضوع الرئيسي في العهد القديم. أثناء الفترة دي بتحصل قصة برج بابل، البرج اللي حبوا أهل بابل يبنوه عشان يكون رأسه بالسماء، ربنا بلبل ألسنتهم وتعددت اللغات. أول ما بيظهر إبراهيم في القصة بتنتهي مرحلة الآباء، آسف، بتنتهي مرحلة الخليقة اللي هي أول مرحلة في تاريخ العهد القديم. مرحلة الخليقة دي تمتد لأكثر من 2000 سنة. يعني إبراهيم، معلومة غريبة شوية، إبراهيم في منتصف العهد القديم، قبل إبراهيم الحتة الصغيرة اللي فوق دي 2000 سنة، وبعد إبراهيم الحتة اللي فضل لغاية آخر اللوحة 2000 سنة. أبونا إبراهيم في منتصف العهد القديم، قبليه 2000 سنة وبعديه 2000 سنة. والقصة دي موجودة في أول 11 إصحاح في الكتاب المقدس، تكوين من 1 ل 11، يحكوا كل اللي أنا قلته دلوقتي. طب هتقول لي عايز ألخص قصة الخليقة في 3 كلمات، عايز أركزها كده: الخليقة، السقوط، الطوفان. اكتبوا 3 كلمات دول عشان هنجمع كل مرحلة في 3 كلمات ونشوف العهد القديم كله كم كلمة على بعض. الخليقة، السقوط، الطوفان، دول أهم 3 كلمات في أول 2000 سنة من تاريخ البشرية. يعني لو قلت لك لخص لي أول 2000 سنة في تاريخ الكتاب المقدس، قل لي الخليقة، السقوط، الطوفان، دول أهم 3 أحداث موجودين في أول 2000 سنة. مهم جدا أن الخادم يبقى حافظ بعض المفاتيح كده يقدر يوصلها لأولاده. ممكن نخلي الأسئلة في الآخر، هجاوب عليها كلها في الآخر. ندخل على المرحلة الثانية بظهور إبراهيم في القصة، ندخل في عصر اسمه عصر الآباء. ربنا بيختار شخص أمين اسمه إبراهيم، كان ساكن في أور الكلدانيين في جنوب العراق. ربنا قال له تعالى سيب أهلك وعشيرتك وبيت أبيك وأرضك إلى الأرض التي أريك. ربنا بياخده من جنوب العراق ويوديه إلى فلسطين اللي هي أرض كنعان. كان ربنا يقصد إيه من كده؟ ربنا عايز يجعل من إبراهيم شعب مقدس، يحط فيه الناموس والشريعة والطقوس والكهنوت، والشعب ده يجي منه المخلص، والشعب ده يبقى كرازة باسم ربنا بين الشعوب الأخرى. ده كان الهدف اللي في ذهن ربنا لما كون شعب إسرائيل. فقال للشعب ده عشان يبقى شعب جيد لازم تبقى البذرة بذرة حلوة. البذرة دي هي مين؟ أبونا إبراهيم. جه أرض كنعان، ربنا وعده بالأرض، وعده بالنسل، ووعده ان في بركة هتبقى في نسله، يعني المسيح هيجي من ولادك يا إبراهيم. النسل أبونا إبراهيم قعد لغاية سن 75 سنة مفيش ولاد. لما النسل اتأخر اتجوز الجارية بتاعت مراته المصرية اللي اسمها هاجر، وأنجب منها ولد اسمه إسماعيل. لكن ربنا قال له مش إسماعيل هو ده النسل اللي أنا بقولك عليه، إسماعيل ده أبو الجنس العربي اللي سكنه شبه الجزيرة العربية. في سن 100 سنة أبونا إبراهيم بينجب ولد ويسميه إسحاق، وإسحاق ده هو ابن الموعد اللي جابه من زوجته سارة. لما بيكبر إسحاق شوية ويبقى شاب، ربنا بيقول له تعالى خد إسحاق وقدمه محرقة في الصورة اللي هي المشهد الثاني. فبسبب طاعة إسحاق وإيمان إبراهيم يبقى المشهد ده من أقرب المشاهد في العهد القديم للصليب، من أوضح الصور اللي بترمز للخلاص، طاعة الابن وبذل الآب. وإسحاق ده من أقوى الشخصيات اللي أشارت للمسيح في العهد القديم. إسحاق بيجوز واحدة اسمها رفقة، ينجب منها ولدين توأم، عيسو ويعقوب. المسيح هيختار أنهي واحد؟ يختار يعقوب. يعني احنا ماشيين من آدم لنوح، ومن نوح لإبراهيم، ومن إبراهيم قدامنا ايه؟ 3 سكك، آسف، قدامنا سكة إسحاق، من إسحاق قدامنا ايه؟ سكتين اللي هم مين؟ عيسو يعقوب. ربنا اختار يعقوب. عيسو ابو شعب اسمه شعب ادوم. كلمة دي بتتكرر كتير في الكتاب المقدس، شعب ادوم. ابوهم الاكبر هو عيسو. بنكمل مع يعقوب. عارفين قصص يعقوب انه اخذ البكورية من اخوه باكلة عدس، وبعد كده رجع اخذ البركة لما ضحك على ابوه قال له انا ابنك عيسو باركني يا ابي. لما اخوه عرف بدأ يطرده، فقام يعقوب وهرب عند خاله لابان، وهناك اتجوز من بنات خاله لي او رحيل، واتجوز الجاريتين بتوعهم بلها وزلفة، وانجب منهم دستة عيال. انجب كم واحد؟ 12 ولد. اسمائهم موجودة عندنا، نقولهم مع بعض كده: رأوبين، شمعون، لاوي، يهوذا، يساكر، زبولون، نفتالي، جاد، أشير، يوسف، بنيامين. 12 ولد اللي هما بيتقال عليهم الايه؟ الأسباط الاثنى عشر. الأسباط أو العشائر أو العائلات، كلمة سبط يعني عشيرة أو عائلة كبيرة. طب احنا قلنا ان المسيح وصل لغاية يعقوب. بعد يعقوب في 12 سكة، المسيح هياخد انهي سكة في 12؟ يهوذا. اعملوا دايرة حوالين يهوذا كده، يبقى المسيح هيختار يهوذا من ضمن 12 ابن بتوع يعقوب عشان يجي من نسله. طب تخيلوا معايا كده، شعب الله ده شجرة، البذرة كانت ايه؟ مين كان بذرة الشجرة؟ صحصحوا معايا مش كده؟ مين اللي بذرة الشجرة؟ ابراهيم. الساق بتاع الشجرة اسحاق ويعقوب. مين فروع الشجرة؟ الاسباط الاثنى عشر. الشجرة كان ليها 12 فرع. مين الورق بتاع الشجرة؟ الشعب نفسه. يبقى عرفنا ازاي شعب اسرائيل اتكون. شعب اسرائيل ده اهم شعب في الكتاب المقدس، يكاد يذكر في كل اسفار الكتاب المقدس باستثناء سفر ايوب وسفر النشيد، يذكر في كل الاسفار بتاعت الكتاب المقدس وخاصة العهد القديم. فلازم تعرف شعب اسرائيل ده جه منين. هو الشعب الرئيسي في الكتاب المقدس. نكمل مع ولاد يعقوب. قصص كتير حصلت، قصة احلام يوسف، قصة القميص الملون، قصة ان لما راح يفتقد اخواته مسكوه عملوا فيه ايه؟ رموه في البير، وبعدين طلعوه وبعوه لقافلة الاسماعيليين اللي كانوا نازلين الى مصر. هناك اتباع كعبد لفوتيفار رئيس الشرطة اللي هو زي وزير الداخلية دلوقتي، وبدأ يشتغل في البيت عنده كعبد. زوجة فوتيفار اشتهت يوسف وكانت عايزة ان يعمل معاها الخطية، ولما رفض يوسف اتهمته ان هو اللي كان عايز يغلط معاها ورموه في السجن. اترمى يوسف في السجن وقعد تقريبا في حدود 13 سنة في السجن يهتم بالأسرة بتوع السجن. في السجن فسر أحلام رئيس السقاة ورئيس الخبازين، وبعد كده خرج من السجن عشان يفسر أحلام فرعون وينبئ فرعون ان في 7 سنوات من الشبع تليها 7 سنوات من الجوع. ففرعون يلاقي ان يوسف هو انسب شخص يقود مصر في هذه الفترة. بيتولى يوسف المسؤولية ويبقى الرجل الثاني في كل ارض مصر بعد فرعون على طول. المجاعة بدأت تنتشر بعد سنين الشبع ما انتهت، 7 سنين. فجم اخوات يوسف لمصر، بدأ يوسف يعكسهم شوية ويشوفهم يتعلموا الدرس القديم ولا لا، ان يحبوا اخواتهم او يحبوا بعضهم. وفي الاخر يوسف بيكشف نفسه لاخواته وبيقول لهم: هاتوا اولادكم وهاتوا ابويا يعقوب وعيشوا معايا في ارض مصر. فيعقوب بيخاف من العرض اللي عرضوا عليه يوسف، فربنا بيقول له: ما تخافش، انزل مصر وانا هكون معاك في مصر وانا اصعدك ايضا من مصر، لان كان ارض كنعان هي ارض الميراث، كانش يجب ان هم يسيبوها. نزل يعقوب هو وولاده كانوا 70 فرد، زي يعني أتوبيسين رحلات كده، عدد صغير جدا، أسرة كبيرة، عيلة كبيرة جدا، 12 عيلة والجد الأكبر. نزلوا أرض مصر وأقامهم يوسف في أرض اسمها أرض جسان عند محافظة الشرقية حاليا. وهناك في مصر مات يعقوب ورجعوا دفنوه في أرض كنعان، وبعد كده مات يوسف وكل الجيل اللي بعد يوسف. وإلى هنا تنتهي المرحلة الثانية في قصة العهد القديم بنزول يعقوب وأولاده إلى أرض مصر. دايما نتكلم في الخدمة عن الخروج من مصر، لكن إمتى كان النزول مصر؟ النزول مصر كان مع يعقوب وأولاده. وعارفين مين اللي دخل بني إسرائيل مصر؟ يوسف، هو اللي نزلهم مصر. كان من تدبير ربنا الصالح لحياتهم أن ينزلوا مصر ويعيشوا ويتكسروا في وسط أو في أحضان الحضارة المصرية، عشان الشعب ده يبقى شعب ليه حضارة، مش يبقى شعب قبلي. فكان من تدبير ربنا لحياتهم أن يعيشوا مئات السنين في مصر عشان ياخدوا من روافد الحضارة المصرية اللي كانت مزدهرة جدا في هذا الوقت. طب عايز ألخص عصر الآباء في ثلاث كلمات. مين الثلاث كلمات دول؟ مين شاطر يقولهم؟ ثلاث صور اللي عندكم، إبراهيم وإسحاق ويعقوب. نقولهم مع بعض ثلاث كلمات، إبراهيم، قول تاني صوت عالي، إبراهيم وإسحاق ويعقوب. حد فاكر الثلاث كلمات بتوع المرحلة الأولى؟ خليقة، سقوط، الطوفان. المرحلة الثانية، إبراهيم وإسحاق ويعقوب. نزلوا أرض مصر، عاشوا سنين طويلة، استعبدوهم المصريين في عبودية مرة زي الصورة اللي انتوا شايفينها في بناء المعابد والمدن. صرخ الشعب لربنا فبعت لهم منقذ اللي في الصورة الثانية اللي هو مين؟ موسى. ربنا ظهر له في العليقة المشتعلة وقال له تعالى بعتك لفرعون. فرعون رفض ان يخرج الشعب، فربنا قال لموسى انا هضرب مصر بعشر ضربات، هعمل في مصر عشر معجزات عشان المصريين دول المتقدمين جدا في كل فروع المعرفة ما يعرفونيش، فيعرف الرب في أرض مصر. يبقى هدف الضربات العشر ايه؟ ان المصريين يعرفوا ربنا. ايه هي الضربات العشر؟ موجودة عندكم، تحويل ماء النهر الى دم، 2 ضفادع، 3 البعوض، 4 الذباب، 5 موت المواشي، 6 الدمامل، 7 البرد، 8 الجراد، 9 الظلام، 10 موت الأبكار. دول 10 معجزات ربنا عملها، لدرجة ان جم في ضربة من الضربات الكهنة والسحرة بتوع فرعون قالوا له هذا إصبع الله، اللي بيحصل ده من ربنا، ما تقولش ان ده سحر بتاع موسى او بتاع هارون. المهم في كل مرة فرعون يقول لموسى خلاص صلوا من أجلي وأنا هطلق الشعب، موسى يصلي ويرفع ربنا الضربة، وفرعون يقول له لا 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 خلاص أنا رجعت في كلامي. جه ربنا في الضربة العشرة وقال له بص يا موسى أنا هدهولك المرة دي ضربة ههبده مش هيقوم من الهبدة دي تاني، أخبطه حتة خبطة. إيه هي الخبطة دي؟ قال له بس أنتوا تلتزموا بالطقس اللي أنا هقول لكم عليه. إيه هو الطقس ده؟ تجيبوا خروف وتذبحوه وتاخدوا الدم بتاع الخروف ده وتعملوا زي الرجل اللي في الصورة. الرجل في الصورة ده بيعمل ايه؟ بيحط الدم على العتبة العليا والقائمتين، اصل الملاك المهلك هيعدي بالليل، فالناس المحتمية في دم الخروف هيعبر من عليها بسخة او عبور، والناس اللي مش محتمية في دم الخروف هيدخل ويموت الابن البكر في البيت ده. فعلا بني اسرائيل صدقوا كلام ربنا وعملوا الطقس بالظبط واكلوا الخروف اللي كان يعتبر من اقوى الرموز اللي بتشير للمسيح، لدرجة ان بولس الرسول جه في مرة كده وقال لان فصحنا المسيح قد ذبح لاجلنا. قال اقولها لكم يا جماعة على بلاطة، المسيح هو الفصح بتاع العهد الجديد، هو الخروف اللي الناس لو احتمت بدمه هيعبر الهلاك من عليه. المهم قام المصريين في وسط الليل لقوا ان في ميت في كل بيت على الاقل، ده لو في بيت فيه اكتر من عيلة يبقى فيه اكتر من ميت. كانت اكبر جنازة في ارض مصر في اليوم ده، ففرعون بعت لموسى وهارون في وسط الليل قال لهم تعالوا خدوا الشعب، انا مش عايز اشوف وشكم تاني في ارض مصر. فقام موسى واخذ معاه شعب. لو حبينا نحسب عدد الشعب اللي خارج معاه، سفر الخروج يقول ان هم 600,000 راجل. لو قلنا ان كل راجل متجوز واحدة بس، مع ان يعقوب ابوهم كان متجوز كام؟ 4. هنقول لا، كل واحد اكتفى بواحدة بس، وكل واحد خلف 2، مع ان يعقوب كان مخلف كام؟ 12. هنقول عملوا تنظيم للنسل، فكل واحد جاب 2 بس واكتفى. طيب يبقى 600,000 راجل دول يعملوا شعب قد ايه تقريبا؟ يعني اقل تقدير، احنا بنعمل على اقل تقدير 2,400,000. وتحقق الوعد اللي ربنا قاله لابراهيم، نسلك يكون ايه؟ مثل نجوم السماء والرمل الذي على شاطئ البحر. عدد ضخم جدا. عشان كده تخيلوا لما مصر تفقد من العمالة بتاعتها 600,000 راجل، فتقدروا قد ايه ان دي كانت خسارة كبيرة اقتصادية، ان فرعون ممكن يسيب بني اسرائيل يخرجوا، عنده 600,000 واحد عامل شغالين ببلاش. المهم بيخرج موسى والشعب يمشوا في البرية، يعترضهم البحر الاحمر، فموسى يشق البحر ويعدوا فيه زي ما انتوا شايفين في الصورة، وبعد كده يدخلوا في شبه جزيرة سيناء، خليكم على الخريطة معايا، ينزلوا جنوبا لغاية ما يوصلوا الى رأس المثلث. رأس المثلث في جبل هناك مشهور اسمه جبل حوريب في العهد القديم، او جبل سيناء اللي هو حاليا جبل ايه؟ سانت كاترين. موسى بيصعد على الجبل زي ما انتوا شايفين في الصورة، بياخد الناموس، ياخد لوحي الوصايا اللي هي الوصايا العشر، بياخد نظام الكهنوت في صورة رئيس كهنة موجود عندكم بالزي بتاعه، ياخد نظام الذبائح في صورة ذبيحة، ياخد تصميم خيمة الاجتماع اللي هو بيت العبادة، ياخد أجزاء الخيمة، مائدة خبز الوجوه، المنارة الذهبية، تابوت العهد اللي هو رمز لحلول ربنا في وسط شعبه، ياخد قانون للمعاملات اليومية وناموس أدبي طويل قوي. موسى بيقعد 40 يوم على الجبل ياخد كل الحاجات دي. اول ما بينزل عارفين انتوا قصة العجل الذهبي، وبعد كده موسى بيكسر لوحي الشريعة وبيطلع ياخد لوحين تانيين مكان اللي اتكسروا. بعد ما بينزل موسى تاني مرة وبيقيم خيمة الاجتماع، وتكون اقامتهم عند جبل سيناء عدت سنة، قعدوا في المكان ده فترة طويلة جدا. ربنا بيقولهم اتجهوا بقى شمالا عشان توصلوا فلسطين اللي هي ارض كنعان. فبيمشوا في السكة لفوق لغاية ما بيوصلوا المحطة مكتوبة عندكم اسمها قادش برنيع، عملوا عليها دايرة قادش برنيع. وصلتوا لها؟ في ناس نعست. وصلتوا ولا في ناس تايهة؟ شبه جزيرة سيناء عاملة زي المثلث، احنا نزلنا الى رأس المثلث الى جبل حوريب، وبعد كده طالعين تاني مرة تانية لفوق. عند قادش برنيع حصلت قصة غيرت مسار الرحلة كلها. ربنا قال لموسى اختار يا موسى جواسيس ابعتهم عشان يتجسسوا ارض كنعان، فاختاروا راجل من كل سبط. جواسيس يعني زي رافة الهجان كده، يشتغلوا تبع المخابرات يعني كده بساطة. فراحوا ارض كنعان، قعدوا هناك 40 يوم يشوفوا الارض ويشوفوا التفاصيل بتاعت الارض. بعد 40 يوم جم الرجالة دي وقالوا لموسى بص يا موسى، هي من ناحية أرض تفيض لبنا وعسلا، ربنا معاه حق، الأرض جميلة جدا والخيرات هناك مليها أول والآخر، بس بص يا موسى في مشكلة كبيرة هناك، الناس هناك طوال وعراض وإحنا مش قد الناس دول، إحنا لو دخلنا حرب معاهم هنموت وولادنا هيبقوا غنيمة. فبص يا موسى موضوع أرض كان عنده تنساه وتغير الموضوع ده خالص. فمين سمع كلام ربنا؟ فموسى قال لهم ربنا وعدنا. قالوا له احنا مش مصدقين. فربنا رد برد صعب قوي لموسى، قال له حتى متى يهينني هذا الشعب؟ تخيلوا عدم الايمان هو اهانة ربنا. لما ربنا يوعدك بوعد وانت مش مصدق الوعد، اعرف ان عدم ايمانك بالوعد هو اهانة ربنا. ربنا اللي قال كده، ربنا اللي قال لموسى حتى متى يهينني هذا الشعب، لامتى مش مصدقني؟ تخيلوا خطورة خطية عدم الإيمان. المهم ربنا قال طب يا موسى الناس دي مش هتشوف الأرض عشان عدم إيمانهم، خد الشعب وامشي بيه في البرية بقية الاربعين سنة. كانوا مشوا تقريبا سنة ونص. طب ليه يا رب اربعين سنة بالذات؟ سنة عقاب عن كل يوم في مهمة الجواسيس. مش الجواسيس قاعد اربعين يوم، انتوا هتاخدوا سنة عقاب عن كل يوم. طب ايه الهدف يا رب من الاربعين سنة؟ ان كل الجيل غير المؤمن ده يموت، والاولاد الصغيرين اللي قالوا ان دول هيبقوا غنيمة هم دول اللي هيورثوا الارض. وفعلا موسى بياخد الشعب ويلف بيه في البرية اربعين سنة، اللي هي رحلة التيه في البرية، مذكورة كلها في سفر العدد. قصص كتيرة جدا حصلت في الرحلة دي. قصة تحويل الماء المر الى عذب في مرة، قصة المن والسلوى، قصة الحرب مع عماليق، قصة ضرب الصخرة في حريب، قصة بلعام، قصة الانتصار على سيحون وعوج ملك باشان، قصة الحية النحاسية، قصة تذمر قورح ودسان وأبيرام. قصص كتيرة جدا بتقدموها في الكتاب المقدس في الاربعين سنة دي. الاربعين سنة دي موسى كتبها في اربع اسفار عشان كان شاهد عيان، سفر الخروج واللويين والعدد والتثنية. انا قلت لكم من شوية ان كان اول الفين سنة كتبوا في قد ايه في الكتاب المقدس؟ في 11 اصحاح. الفين سنة في 11 اصحاح، ودول اربعين سنة في اربع اسفار. عشان كده التفاصيل كتيرة جدا الى جانب تفاصيل الناموس كله. بعد الاربعين سنة موسى بيوصل الى الحدود الشرقية لنهر الاردن عند نهاية السهم. ربنا بيقول له تسلم القيادة لواحد اسمه يشوع، وبيموت موسى على جبل نبو ويشوف ارض كنعان دون ان يدخل. وبموت موسى النبي تنتهي قصة خروج بني اسرائيل ورحلتهم في البرية. عايزين نلخص الفترة دي في ثلاث كلمات: اربعين سنة في البرية. ادي ثلاث كلمات: اربعين سنة في البرية. الناس سرحت خالص، تيجوا نراجع مع بعض. اول مرحلة كانوا كام كلمة؟ ثلاثة: خليقة، سقوط، الطوفان. ناس نايمة. انا مش هسيبكم غير لما تحفظوا العهد القديم تخرجوا. نعم، هسمع الاسئلة كلها في الاخر. هم الناس لوحديهم نايمين، فمش عايزين نفصل عن القصة. انا عارف ان انتم ممكن تكونوا صاحيين من الساعة 5 الصبح علشان الخدمة بتاعتكم ولا القداس، معلش بس خلينا نسابر لغاية الاخر. نعم، في ناس مركزة وفتح عنيها بس هم نايمين. انا بعرف اكتشف النوعيات دي. في ناس بتنام وهي فتح عنيها، ففي ناس قاعدة قدامي كده، فانا اعرف اطلعهم بقى. دي خبرتي الخاصة في الموضوع ده، فهم بيقنعوني بكده ان هما مركزين معايا. نراجع مع بعض المرحلة الاولى في ثلاث كلمات: خليقة، سقوط، الطوفان. الاباء في ثلاث كلمات: ابراهيم واسحاق ويعقوب. الخروج في ثلاث كلمات: اربعين سنة في البرية. ماشي. بعد موت موسى النبي يجي قائد جديد اسمه يشوع. ربنا بيقول له انت مطلوب منك حاجتين يا يشوع: مطلوب منك تدخل الارض وتستولي عليها او تحصل عليها، فهتدخل في حروب كتيرة. يشوع كان قائد عسكري ماهر جدا، قدر ينتصر على 31 ملك كانوا موجودين في ارض كنعان بالجيوش بتاعتهم، ويخلي الارض تماما ويسكن بني اسرائيل في ارض كنعان. دي المهمة الاولى. المهمة التانية: تقسيم الارض. يعني لو قلت لك لخص لي سفر يشوع في كلمتين، قل لي الحصول على الارض وتقسيم الارض، دي فكرة سفر يشوع كله. او ساعات نلخصها في كلمة واحدة نقول سفر الارض، ساعات نقول عن سفر يشوع هو سفر الارض. وممكن نقول في فكرتين: الحصول على الارض وتقسيم الارض. قسم يشوع الارض على الاسباط بالقرعة. مين هو السبت اللي ما خدش نصيب؟ سبت لاوي، لان ده كان سبت ربنا او سبت الكهنوت، ربنا هو كان نصيبهم. بعد موت يشوع يدخل الشعب في عصر اسمه عصر القضاء. اول ما دخلوا الارض وسكنوا نسيوا ربنا وعملوا اللي في الصورة الاولانية. ايه اللي في الصورة الاولانية؟ بيعملوا ايه في الصورة الاولانية؟ بيعبدوا الاوثان. فاكتبوا تحت الصورة الاولانية ارتداد. اول ما دخلوا ارتدوا، ارتداد. فأول كلمة في سفر أو في عصر قضاء ارتداد، ارتدوا عن ربنا، بعدوا عن ربنا وعبدوا آلهة الأمم المحيطة به. نتيجة هذا الارتداد حصلت الصورة الثانية. الصورة الثانية فيها إيه؟ الصورة الثانية فيها إيه؟ عبودية. الشعوب اللي جنبهم جات استعبدتهم في أرضهم، زي الاستعمار كده، زي الاستعمار الإنجليزي والاستعمار الفرنسي. مش المرة دي هم اتسابوا، لا، ده المرة دي في استعمار في الأرض عندهم، فدخلت عليهم الشعوب الوثنية استعبدتهم. أول ما الأعداء أذلوهم تابوا وصرخوا ربنا، قالوا له خلاص يا رب بعت لنا حد يخلصنا. فطلعت الشمس اللي من ورا دي اللي هي المخلص، ربنا بعت لهم الخلاص اللي هم القضاء. يبقى ممكن أقول إن عصر قضاء يتلخص في الثلاث كلمات دول: ارتداد، عبودية، خلاص أو مخلص. طب بعد ما كان المخلص يقود الحرب ويخلصهم من أعدائهم يعيشوا فترة حلوة مع ربنا، وبعد كده ارتداد، وبعد الارتداد عبودية، وبعد العبودية مخلص، المخلص يخلصهم من أعدائهم، وبعد ما يخلصهم ارتداد، عبودية، مخلص، وهكذا. عشان كده يتقال عليها الدائرة المفرغة لسفر القضاء. هم عمالين يلفوا في دائرة، كل ما يتوبوا يرجعوا، كل ما يتوبوا يرجعوا. ربنا بعت لهم في هذا الزمن 14 قاضي. نقول الأسماء مع بعض كده: 1 عثنئيل بن قناز، 2 يهود بن جيرة اللي كان بيضرب بإيده الشمال، 3 شمجر بن عناه، 4 دبورة النبية وبراق ابن أبي نعم، 5 جدعون بن يؤاش، 6 طولع بن فواه، 7 يائير الجلعادي، 8 تاح الجلعادي اللي هو نزر بنته، 9 ابصان البيت لحمي، 10 ايلون الزبولوني، 11 عبدون بن هليل، 12 شمشون بن منوح. طبعا قصص كتيرة قوي مرتبطة بشمشون. 13 عالي الكاهن الذي لم يحسن تربية اولاده. 14 صموئيل النبي. يبقى كم قاضي؟ فيهم اسماء معروفة كتير، جدعون ويفتاح وصموئيل وعالي وشمشون. الناس دول كان دورهم في العهد القديم قضاء، دي مش شخصيات عادية. اثناء حكم القضاء بتحصل قصة لطيفة، قصة رعوس المؤابية، عارفينها انتو. رعوس اللي التصقت بحماتها وجت الى ارض كنعان، وهناك بدأت تشتغل من اجل ان هي تنفق على حماتها. ربنا سمح لها ان تتجوز بوعز وتبقى جدة للملك داود وجدة للمسيح فيما بعد. قصة رعوس المؤابية. انتهى عصر قضاء بقصة شهيرة، قصة الشعب لما جه صموئيل وقالوا له عايزين تعمل لنا ملك. فصموئيل زعل وراح يشتكي لربنا، فربنا قال لصموئيل ما تزعلش، هم ما رفضوكش انت، رفضوني انا، لانهم في حكم القضاء كانوا تحت حكم الله مباشرة. يتقال عليه الحكم السيئوقراطي. حكم السيئوقراطي زي الدولة الدينية كده، حكم الله. أما لما دخلوا في حكم المملكة اسمه الحكم الموناركي، في عصر القضاء اسمه الحكم السيئوقراطي. زي ما بنقول دلوقتي ديمقراطي. يعني ايه ديمقراطي؟ يعني حكم الشعب. ديمو يعني شعب، ديمقراطي يعني حكم الشعب، سيئوقراطي يعني حكم الله. فهم في عصر قضاء كانوا تحت حكم الله، الحكم السيوقراطي. فربنا قال لسمائيل خلاص لسمائيل، هم عايزين يبلهم ملك، يعمل لهم الملك اللي هم عايزينه. فبيمسح سمائيل أول ملك على إسرائيل اللي هو شاول الملك، كان من سبط بنيامين، شاول بن قيس، بدأ حكمه بطاعة وصايا ربنا، وبعدين في النص بدأ يلخبط وما يسمعش كلام ربنا، فربنا رفضه وفارقه روح الرب وبغته روح رديء. وسمائيل حكم عليه بحكم صعب جدا، قال له لأنك رفضت كلام الله رفضك الله أن تملك على شعبه. وكانت بداية مأساوية للمملكة في إسرائيل، بداية شاول. قعد سمائيل يبكي على شاول، فربنا قال له بص أنا شفت واحد أجدع منه بكتير، تعال هبعتك لبيت يسل بيت لحمي، هناك في واحد من ولاده. مين ده؟ داود الملك، الشاب الصغير أو الصبي الصغير اللي كان أصغر إخواته، زي ما بيقول مزمور كنت صغيرا في بيت أبي. بياخدوا سمائيل ويمسحه في وسط إخواته. قصص كتيرة جدا مرتبطة بداود، لدرجة بعتبر أن داود وموسى هما أكبر شخصيتين بيشغلوا مساحة في الكتاب في العهد القديم. موسى وداود الشخصيتين دول بيتنافسوا مين أكتر واحد فيهم ليه قصص في الكتاب المقدس أو ليه شهرة في العهد القديم. قصص كتيرة مرتبطة بداود، رعايته للغنم، لما قتل الدب والأسد، داود لما قتل جليات اللي أرعب الجيش كله، داود وصراع شاول معاه وكان بيطرده لغاية ما شاول مات وداود بقى أصبح ملك إسرائيل. وكانت أجمل أيام عاشوها في حياتهم هي أيام داود الملك، بيتقال عليها ربيع الأمة اليهودية، أجمل أيام في تاريخهم كله، لدرجة أن دلوقتي عايزين يرجع حكم داود، هو داود وبس. داود عمل نهضة غير عادية، كان إنسان متعدد المواهب، كان قائد عسكري من الطراز الأول، فقدر يعمل توسعات عسكرية ويوصل بحدود الدولة بتاعتهم إلى أقصى اتساع جغرافي ليها. فإمبراطورية داود هي أوسع إمبراطورية في تاريخ إسرائيل، قدر يخضع كل الشعوب المحيطة، كان قاضي للشعب، كان إنسان ليه مواهب خاصة، بيألف ترانيم وبيلحنها وبيقود أوركسترا مؤلفة من آلاف العازفين والمرنمين. فعمل نهضة روحية كبيرة جدا في موضوع التسبيح، وكتب سفر الايه المزامير. وكان نفسه يبني بيت لربنا، بعد ما كانت خيمة الاجتماع بتتنقل من مكان لمكان، كان نفسه يبني بيت من الاحجار والاخشاب، لكن ربنا قال له ابنك هو اللي هيبني البيت ده. عشان كده شخصية داود ده يعني نقول فيها اشعار كتير قوي، وكان من اقوى الرموز برضه اللي بتشير لشخص المسيح. بعد داود جه ابنه سليمان المشهور في التاريخ بالحكمة، لما طلب من ربنا الحكمة في بداية الملك، ومشهور ايضا ببناء الهيكل، الصورة موجودة عندكم، الهيكل ده كان تحفة معمارية يفتخر بها اليهود على مستوى العالم كله، اتبنى من حجارة وبعدين اتجلد بخشب زي ما انتوا كده عاملين الكنيسة متجلدة بخشب كلها، وفوق الخشب اتطلب ذهب، طلى سليمان الخشب بذهب، والأرضية كانت ذهب، لدرجة ان الكهنة لما كانوا يدخلوا الهيكل ويقدموا الخدمة كانوا يدوسوا على الذهب، تخيلوا تحفة معمارية. اخذ سليمان فيه 7 سنين يبني البيت ده اللي هو الهيكل، وربنا ظهر له في هذا الهيكل في يوم التدشين بتاعه، وكان يعتبر قلب الإيمان اليهودي. هم لغاية دلوقتي مش حاسين بكيانهم، ليه؟ على الرغم ان اليوم دولة سياسية، عشان مفيش ايه؟ مفيش هيكل. كل المحاولات اللي حتى على مدى التاريخ في انشاء الهيكل عشان هو ده الكيان اليهودي الحقيقي. المهم في ايام سليمان ازدهرت المملكة اكتر، زاد الغنى جدا، لدرجة بيقولوا الذهب والفضة كانوا مثل الحجارة من كتر الغنى اللي كان سليمان فيه. لكن في نهاية حياة سليمان لخبط، اتجوز من نساء غريبات، املنا قلبه، فبنى مذابح للآلهة الوثنية. فربنا قال له يا خسارة، يا ريتك كنت عشت زي داود أبوك، انت مش هينفع تكون ملك، انا هاخد المملكة منك، بس عشان داود أبوك طب أنا هسيبك تبقى مالك لغاية أيام حياتك، بس أنا وعدت داود أن نسله هيبقى فيه الملك إلى الأبد لأن داود كان مخلص جدا. طب بص يا سليمان أنا هاخد منك 10 أسباط واسيب لك 2 عشان داود أبوك. أنا مش عارف داود ده كان عامل إيه ربنا لما يعني سليمان ما طلبش شفاعة، ده هو ربنا اللي حس أنه يعني يبقى منظري إيه قدام داود لو أنا عملت في ابنه كده، تخيلوا. ودي تبين شفاعة داود في ابنه، شفاعة الراقدين في الأحياء. المهم بعد موت سليمان انقسمت المملكة وانتهى عصر اسمه عصر المملكة الموحدة اللي احنا كنا بنقول عليه اللي فات ده، اسمه مملكة موحدة. يعني ايه مملكة موحدة؟ يعني كل الشعب تحت حكم ملك واحد. جم فيهم 3 ملوك عظام، مين هم الـ3 دول؟ شاول وداود وسليمان، كل واحد قعد 40 سنة، يبقى عمر المملكة دي قد ايه؟ 120 سنة. يبقى المملكة الموحدة عمرها 120 سنة. بعد سليمان انقسمت المملكة مملكة شمالية وجنوبية، 10 أسباط في الشمال عملوا لهم ملك وصبتين في الجنوب عملوا لهم ملك. المملكة الشمالية جي عليها 19 ملك أسماءهم موجود عندكم، وربنا بعت لهم مجموعة من الأنبياء لأن ضلوا وبعدوا عن ربنا. بسبب وثنية المملكة الشمالية ذهبت إلى سبي أشور. شمالية أشور، شين مع شين، احفظوها هي بحفظها لكم، شمالية أشور. المملكة الجنوبية اللي هي بيت داود جي عليها 19 ملك. خلوا بالكم 19 ملك بتوع المملكة الشمالية اكتب جنبيهم كلهم أشرار، 19 بتوع الشمال كلهم أشرار. المملكة الجنوبية كان فيها بعض القديسين، آسى الملك ده كان إنسان كويس، خلع أم الملكة لأنها تمسكت بالأوثان، خلعها من الملك لأنها كانت متمسكة بالعبادة الوثنية. واحد زي حزقية ربنا عمل معاه كذا معجزة، أنقذه من سنحريب وأمد في عمره 15 سنة. واحد زي يهوشافاط عمل نهضة روحية ورمم الهيكل بتاع سليمان. واحد زي يوشيا عمل إصلاح. واحد زي يؤاش. ففي ملوك صالحين في المملكة الجنوبية اللي هي مملكة أولاد داود، لكن للأسف برضو سقطوا في الوثنية، فانتهت المملكة بسبي بابل وتدمير الهيكل وخراب أورشليم. كلام ده سنة 586 قبل الميلاد. فيبقى السبي هو اللي قضى على المملكة، السبي هو اللي قضى على المملكة. المملكة الشمالية انتهت بإيه؟ سبي أشور. المملكة الجنوبية سبي بابل. بالسبي ندخل في المرحلة الأخيرة من قصة العهد القديم، اسمها مرحلة الإيه؟ الأمم. مرحلة الإيه؟ يعني إيه مرحلة الأمم؟ يعني فقدوا استقلالهم السياسي، أصبحوا تحت حكم أمم أقوى منهم. في 4 أمم موجودة أسماءهم موجودة عندكم، حكمت العالم في آخر 600 سنة في العهد القديم. الـ4 أسماء اللي هم إيه؟ بابل، فارس، اليونان، الرومان. في هذا الزمن كانت الظروف السياسية كالآتي: تيجي إمبراطورية تحكم العالم كله اللي كان معروف في هذا الوقت، وبعدين تسقط الإمبراطورية دي وتقوم إمبراطورية تانية تحكم العالم كله، بعد كده تسقط وتقوم التالتة والرابعة. فجم 4 إمبراطوريات ورا بعض: بابل وفارس واليونان والرومان. يعني لو قلت لك لخص لي آخر 600 سنة في العهد القديم، قل لي 4 كلمات: بابل، فارس، اليونان، الرومان. دول آخر 600 سنة. بابل، اكتب قدام بابل السبي. ما هتقول لي احنا مش بندرس تاريخ، احنا بندرس علاقة الامبراطوريات دي بشعب الله. فايه علاقة بابل بشعب الله؟ اكتب قدامها السبي. فارس اكتب العودة، اليونان اكتب الاضطهاد، الرومان اكتب تجسد المسيح. تخيلوا 8 كلمات دول يلخصوا 600 سنة دول. ناخد حتة حتة. بابل قامت بسبي شعب الله، طبعا تفاصيل كتيرة مذكورة في قصة السبي. ربنا بعت لهم في السبي شخصية دانيال اللي خدم في القصور، قصص كتيرة مرتبطة بدانيال، صوم دانيال، الفتية الثلاثة أصدقائه وإلقاهم في أتون النار، دانيال وجب الأسود، دانيال وتفسير أحلام الملك، دانيال ورؤى المستقبل، حاجات كتيرة أو مرتبطة بده. وبعت لهم واحد اسمه حسقيال، ده يفرق عن حسقية، خلوا بالكم. حسقية ده كان ملك، لكن حسقيال كان نبي وكاهن. حسقيال ده ربنا بعته للمسبيين عشان يخدمهم في وسط السبي. كأب روحي للمسبيين. وربنا بعت لهم أيضا باروخ النبي خدمهم في السبي. قعدوا في السبي مدة 70 سنة، وبعد 70 سنة ربنا عاقب بابل بأن المدينة سقطت في إيد شخصية مشهورة جدا في التاريخ اسمها شخصية كورش الفارسي. الرجل اللي الصورة بتاعته موجودة عندكم، كورش ده هو اللي مؤسس امبراطورية فارس. كان عنده حنكة عسكرية معروفة جدا في التاريخ، قدر يغزو مدينة بابل بدون حرب. أبقروا في التاريخ ازاي دخل المدينة دي، دخل من تحت الأسوار وفتح الابواب من جوه فدخل المدينة بدون حرب. المهم الراجل ده كان فيه ميزة حلوة قوي، كورش الفارسي كان يتميز بالسماحة الدينية. قال لليهود يا جماعة اللي عايز يرجع بلده يرجع، وانا هساعدكم واديكم فلوس واديكم الآنية اللي خدها نبوخذ نصر الملك من الايه من الهيكل. بدأ اليهود في افواج العودة، فرجعوا على 3 افواج او 3 رحلات موجودة عندكم. الفوج الاول بقيادة واحد اسمه زارو بابل، اهم اعمالهم اعادة بناء الهيكل المنهدم، مش الهيكل اتهد في السبي، فأعاد بناء الهيكل، وربنا بعت له حجي وزكريا عشان يشجعوه. الفوج الثاني بقيادة واحد اسمه ايه؟ عزرا. ده اهتم بروحيات الشعب، وعزرا أول واحد جمع أسفار العهد القديم، كان بيحب الكتاب المقدس جدا. الفوج الثالث بقيادة واحد اسمه نحاميا. عمل ايه نحاميا؟ بنى الأسوار. وفي أيام نحاميا جه نبي اسمه ملاخي. فالثلاث أفواج دول زروبابل وعزرا ونحاميا بيسموهم في المراجع الأجنبية The Three Builders، البنائين الثلاثة، كل واحد بنى حاجة. زروبابل بنى الإيه؟ الهيكل. عزرا بنى الإيه؟ بنى الشعب. ونحاميا بنى الإيه؟ الأسوار. فالثلاثة دول أعادوا بناء الأمة اليهودية مرة تانية بعد ما كان السبي يدمرها. عشان كده الثلاث شخصيات دول ليهم دور مهم في تاريخهم. أيام امبراطورية فارس بتحصل قصة أستير، عارفين قصة أستير البنت اليتيمة اللي أصبحت ملكة الفارس وأنقذت شعبها من الهلاك على إيد هامان. بعد امبراطورية فارس بتيجي شخصية شهيرة جدا 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 في التاريخ، شخصية الإسكندر الأكبر. شاب صغير بيخدع العالم كله في أقل من 10 سنين، لكن للأسف بيموت دون وريث، فتنقسم الامبراطورية بتاعته الى 4 اقسام. واحد اسمه ليسيماخوس هياخد اسيا الصغرى، صح كده؟ قولوا معايا عشان مش فاكر الاسماء. فيليب هياخد بلاد مقدونيا او بلاد اليونان، ليسيماخوس هياخد اسيا الصغرى اللي هي تركيا، وبطليموس هياخد مصر يأسس فيها دولة البطالمة، وسلوقس نيكا تور هياخد سوريا ويأسس فيها الدولة السلوقية. هتقولوا لي طب احنا ايه علاقتنا بكل اللي انت بتقوله ده؟ احنا يهمنا شعب ايه؟ شعب اسرائيل. شعب اسرائيل موجود فين؟ في فلسطين. ففي فوق في سوريا السلوقيين، وفي في مصر ايه تحت؟ البطالمة. فاول الزمن البطالمة سيطروا على فلسطين وعلى شعب اسرائيل. وفي أيام حكم البطالمة حصلت حاجة مهمة جدا 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 في تاريخ الكتاب المقدس. مين شاطر يقولها؟ في أيام حكم البطالمة، برافو عليك، الترجمة السبعينية، البطالمة دول عملوا خدمة للبشرية ما تعملتش خالص قبل كده، ترجموا العهد القديم من اللغة العبرية للغة اليونانية، فالعالم كله أرى الكتاب المقدس، لأن اليهود إلى هذا الزمن كانوا عاملين زي اخواتنا المسلمين ما بيترجموش الكتاب بتاعهم. لغاية دلوقتي اليهود بيرفضوا الترجمة السبعينية عشان يقولوا اللي عايز يقرأ الكتاب بتاعنا يتعلم عبري. فالناس اليونان اجبروهم على الترجمة، ودي كانت خدمة مقدمة للبشرية عشان كان خلاص المسيح قرب يجي ولازم العالم كله يستعد بقراءة العهد القديم. دي كان من اهم انجازات عصر البطالمة. بعد عصر البطالمة بيجي عصر السلوقيين على ايد واحد اسمه انطيوخوس ابيفانيوس، اسمه مكتوب عندكم. الراجل ده كان بيكره اليهود بشكل غير عادي، قال انا عايز امسح اليهود من على وش الارض، دبح لهم حيوان نجس على المذبح واوقف العبادة، منع الختان، مزق كتب الشريعة، كان يحاربهم يوم السبت عشان عارفهم من يوم السبت هما ما يقدروش يدافعوا عن انفسهم، كان بيجبرهم على اكل اللحوم النجسة. واليهود في هذا الزمن قدموا عدد ضخم جدا من الشهداء، وبدأوا اليهود يقعدوا مع نفسهم كده يقولوا الراجل ده بيعمل لنا عملية إبادة، دي حرب إبادة، بيعمل إبادة كاملة للجنس اليهودي. لغاية ما جه واحد اسمه متاتيا الكاهن، هو وكان عنده 5 ولاد، وتزعم ثورة على أنطيوخوس ده، وجه ابن من ولاده اسمه يهوذا المكابي. يهوذا ده عمل جيش وحارب جيش أنطيوخوس إبيفانيوس، قدر ينتصر عليه ويحرر الهيكل ويعيد العبادة مرة تانية إلى الهيكل، ويعمل عيد اسمه عيد التجديد، ويعمل نهضة روحية في الشعب، ويأسس دولة اسمها دولة المكابيين. يبقى دولة المكابيين ظهرت امتى؟ سنة 165 قبل الميلاد. بدأوا المكابيين يهتموا بنسخ كتب الشريعة، يهتموا بختان الناس اللي ما تختنوش، يهتموا بتعليم الشعب، يهتموا بروحيات الناس، فعملوا نهضة روحية غير عادية. بعد يهوذا جه اخواته الباقيين وجه ولادهم، لكن للأسف جم احفاد المكابيين يهتموا بالسلطة ويهتموا بجمع المال، فقعدوا يتخانقوا مع بعض على السلطة، لغاية ما في اخين بيتخانقوا على الحكم. فجه واحد فيهم استنجد بالقائد الروماني بومبي، والراجل ده دخل فلسطين، ضحك على الاثنين واخد منهم فلسطين وعملها ولاية رومانية. والرومان عشان يمعنوا في إذلال اليهود جابوا واحد غريب الجنس اسمه هيرودس من شعب أدوم، وعملوه ملك على اليهودية. في أيام هذا الهيرودس ولد السيد المسيح له المجد، وتنتهي قصة العهد القديم. يبقى احنا كده عدينا على كل العهد القديم كله تقريبا في ساعة بالظبط، احنا ما عدناش 60 دقيقة. عايزين نراجع مع بعض الكلمات بقى اللي حفظناها، مش هسيبكم تروحوا، انا مش هعتقكم يعني. عايزين نلخص العهد القديم في 6 كلمات، 6 كلمات الاولانيين خالص اللي حضروا معايا المحاضره من الاول. العهد القديم في 6 كلمات: 1 خليقه، 2 لا 6 كلمات الكبار، الخليقه، الاباء، الخروج، ده المملكة، الأمم. طب الخليقة في 3 كلمات: خليقة، السقوط، الطوفان. الآباء في 3 كلمات: رهيم، وإسحاق، ويعقوب. الخروج في 3 كلمات: 40 سنة في البرية. القضاء في 3 كلمات: ارتداد، عبودية، مخلص. بعد كده عصر المملكة موحدة ومنقسمة، موحدة في 3 كلمات: شاول، داود، سليمان. المملكة انقسمت ايه وايه؟ شمالية وجنوبية. شمالية شمالية انتهت بايه؟ أشور. وجنوبية ببابل. انا حفظتها لكم اهو. السبي دخل العصر، دخل الشعب في عصر الامم. كام امبراطورية؟ 4: بابل، فارس. بابل ايه؟ بابل عملت ايه؟ سابي. فارس العودة. اليونان الاضطهاد وظهور دولة المكابيين. الرومان تجسد السيد المسيح. لما يتجسد المسيح ينقذكم من ايدي. تبقى قصة خلصت. حد يحب يسأل؟ كنت هتسأل انت، تفضل. العهد القديم 4000 سنة تبعا للأصل العبري اللي موجود في طبعة بيروت. يعني انت لو جمعت السنين على حسب طبعة بيروت الطبعة المتداولة بين ايدينا فهي تعمل 4000 سنة. اما الربع اللي موجود في التسبحة بتاعت التعكيهك تقريبا 5500 سنة. فالحسبة ده هي بناء على الترجمة السبعينية، لان في اختلاف في الارقام بين الترجمتين، عشان بس المعضلة دي دايما اتسألها. فضل بيعاقب الناس بايه؟ بالموت. دي دينونة ربنا للخطاة. لما ربنا هيجي جازي الخطاة في الآخر هيعمل فيهم ايه؟ مش هيربيهم في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت؟ والناس غير المسيحيين نفسهم يؤمنوا ان في نار، صح كده، وفي جهنم. نعم، لو احنا درسنا هنلاقي فيه اساليب كتيرة للتأديب، بس لما ربنا بيوصل لاخر حد بيعاقب عقوبة نهائية، عقوبة الموت. لكن مش معنى كده ان دي كانت اول حل عند ربنا، لا. يعني فرعون ده اللي ربنا اهلكه في المية هو وجيشه، دي كانت اول غلطة لفرعون؟ لا، ما ربنا مطول باله على يد ايه ومش عايز يتجاوب. ما اصل دول ما شافوش، انت ما شفتيش اللي هم شافوه. هم شافوا يعني ايه البحر بيتفتح وبيعدوا في وسطيه، شافوا يعني ايه الاكل بينزل عليهم من السماء، شافوا يعني ايه موسى بيضرب الصخرة تنزل مية. فهم اتحاسبوا بناء على المعطيات اللي اخدوها، مش اتحاسبوا كنوع من التعسف من ربنا. لا، انتوا دلوقتي مش مأمنين ان تدخلوا الارض، طب انتوا لسه المية مفتوحة ومعديين، ولسه الجبل كان بيتهز عشان انا بكلمكم من فوق الجبل، وانتوا مش مصدقين برضو. فهي ربنا بيحاسب كل واحد على حسب المعطيات اللي ادهاله. من يعطى كثير يطلب منه كثير. حد رفع ايده، اتفضلي. اللي هي ايه؟ عسالية. عسالية دي كانت من اولاد اخاب، من بنات اخاب، واستولت على الملك في المملكة الجنوبية وقعدت لمدة 6 سنين، وبعد كده خلعوها من الملك وحطوا يؤاش الملك مكانها. كانت عملية ابادة للنسل الملكي بتاع المملكة الجنوبية، ما نجاش غير الملك يؤاش اللي هو بيتقال عليه في القصص الملك الصغير، لان تولى الملك وهو عمره تقريبا 7 سنين او حاجة زي كده. قصة مشهورة جدا في العهد القديم. فهو أبادت كل الملوك اللي موجودين والنسل الملكي ما عدا الولد ده هو اللي فلت، فأخدوه وربوه وبعد كده خلعوا الملكة دي وأقاموه على الملك. هي كانت من المملكة الشمالية مش من نسل داود، اللي هي عسالية دي. حد يحب يسأل؟ طيب، أتمنى أن تكون محاضرة النهاردة بداية أنكم تحببوا الولاد في العهد القديم كده، الدنيا نورت قدامكم في العهد القديم. نعم، في العهد